بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد. فمع الدرس 38 مع الآية 33 من سورة يوسف، قوله عز وجل: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال يعني يوسف ربي السجن، يعني دعا ربه عز وجل وقال ربي السجن أحب إلي، يعني كون يكون مسجونا أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني النساء يدعونني أو إلى تلك الفاحشة. وإلا تصرف عني كيدهن، تدفع عني كيد تلك النساء، أصب إليهن يعني أميل إليهن، لأن الصبوة الميل أي أميل إليهن، وأكن من الجاهلين من الذين يعملون بما لا يعملون بما يعلم بما يعني يعلمون، فهو من الجاهلين. ففي هذه الآية بعض الفوائد من ذلكم، كما قال بعضهم: لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتلي به، لم يبتل به. فالأولى بالعبد أن يسأل الله عز وجل العافية، فإذا اضطر الإنسان فينبغي الإنسان أن يسأل ربه عز وجل العافية. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كان كالفرخ، فقال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إني كنت أقول: اللهم إن كنت معجل عقوبتي فعجل لي في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقال ذلك فعوفي. فالشاهد من ذلك أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية. وفيها من الفوائد أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكبه عن جهالة، يرتكبه عن جهالة. إذا ارتكب الإنسان ذنبا وأخطأ وأساء إلى نفسه بمعصية فإنه يرتكب ذلك عن جهالة، ولهذا قال: وأكن من الجاهلين. وفيها الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل عند الفتن والمصائب والحوادث ونحو ذلك، لقوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالإنسان أمام موجات الفتن وأمام المحن، أمام فتن النساء أو الشهوات أو الشبهات أو أي فتنة سواء في الدين أو الدنيا، فإن الإنسان لا ملجأ له ولا عاصم ولا مانع إلا ربه عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفتن قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها، كل ذلك مأمور الإنسان يدعو الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن: من وجد معادا فليلجأ إليه. فالإنسان أمام الفتن وأمام المصائب قد تنهار قواه ويضعف إيمانه ويقوى شيطانه، فلهذا ليس له ملجأ ولا مانع ولا حاجز إلا ربه عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن. فاللجوء إلى الله عز وجل لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، أزمان الفتن والمحن وأزمان يعني الاختلاف والشقاق والنزاع، يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل بأن يحفظه من تلك الفتن. والفتن تكون في المال وتكون في الولد وتكون في الزوجة وتكون في الدين وتكون في الدنيا، فليس له ملجأ إلا ربه عز وجل. ولهذا تقول: أعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، بمعنى التجئ واعتصم بك يا الله من الفتن. وفيها أيضا فقر الإنسان إلى ربه عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. فالعبد فقير إلى ربه عز وجل مهما كان منصبه ومهما كان جاهه ومهما كان عقله ومهما كان فكره، فإنه لا بد أن يكون من أفقر عباد الله إلى الله، من أي هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. فالمؤمن يلجأ إلى الله عز وجل ويظهر فقره وحاجته إلى ربه عز وجل. وفيها تقديم أعلى المصلحتين وأعظم اللذتين، لأن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لكونه يكون مسجونا أحب إلي من أن أقع فيما يدعونني إليه تلك النساء من الفاحشة ونحوها. فلهذا يعني هنا تقديم أعلى المصلحتين. والناظم يقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فالموفق الذي إذا تعارض مصلحتين قدم أعلاهما. وهنا يأتي فقه الأولويات، يقدم المصلحة، يعني يقدم الواجب على المستحب، مثل طاعة الوالد على طاعة غيره مثلا، يقدم ما أوجب ما هو واجب على ما هو مستحب، ثم المستحبات يقدم ما يفوت على ما لا يفوت، وهكذا. وكذلك في درء المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يعني عندنا مصالح يرتكب الأعلى منها بقدر الإمكان، وعندنا مفاسد يرتكب الأدنى منها بقدر الإمكان. فهو يقدم أعلى المصلحتين في المصالح، ويقدم أدنى المفسدتين في المفاسد. فيوسف هنا قعد هذه القاعدة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعون لي. فالسجن أهون بكثير من فعل الفاحشة، وإن كانت لذة أو ساعة مؤقتة أو ساعة حاضرة، إلا أنها يعني قد تكون هناك مفاسد ومآلات وشر بعد هذه العواقب العظيمة. بينما السجن سجن مؤقت وهو ممنوع محجوز عن تلك الفواحش وغيرها. ولهذا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه. وفيها أيضا من الفوائد فضيلة يوسف، هنا يعني يظهر فضل يوسف وشرف يوسف وعفته وأدبه. فهو اختار السجن على ما ذكر مع قوة الدواعي، وهو صرف الموانع، ولا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يعرف لأحد نظير مثل هذا، نظير مثل هذا، لأن هنا اجتمعت الدواعي، لا من قبل المرأة ولا من تهيئة المكان ولا من هي دعته، كما سبق تقريبا أكثر من 13 من الدواعي المهيئة لفعل هذه الفاحشة، ومع ذلك عصمه الله ما يدل على فضله وأن الله اصطفاه. وفيها يقول الإمام أيضا المجدد محمد بن عبد الوهاب التصريح بأن النسوة دعونه من غير امرأة عزيز، يعني هي دعته في الأول، وهي التي راودته في الأول، لكن في الأخير لما قطعنا أيديهن إلى آخره، قال الله عز وجل قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. يعني هنا النساء كلهن طلبنا منه، النساء كلهن طلبنا منه. وفيها أيضا يقول محمد بن عبد الوهاب معرفته عليه الصلاة والسلام بنفسه وبربه، وأن القوة التي فيه لا تنفع إلا من أن أمر الله الله عز وجل بمدد منه، إلا أن أمده الله عز وجل بمدد منه. فقوته وعقله وفكره وذاكرته، كل هذه الأشياء تتلاشى أمام خذلان الله عز وجل، وكلها أيضا تأتي بتوفيق الله عز وجل. فالإنسان ليس بقوله ولا بطوله ولا بعقله، إنما هو بتوفيق الله عز وجل له. وفيها أن من وكل إلى نفسه هلك. الإنسان لو وكل إلى نفسه لحظة من اللحظات أو طرفة عين هلك. ولهذا الإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ضرا ولا نفعا. وفيها أن هذا يقول ابن كثير في غاية المقامات الكمال، مع أن شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، ومع هذا في وهي يعني امرأة العزيز مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع عن ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وفيها ضعف الإنسان أمام الشهوات، الإنسان ضعيف أمام الشهوات وأمام الشبهات. ولهذا لابد أن يأخذ حذره وحيطته وأن يتحرز وأن يبتعد منها بقدر الإمكان. ولهذا في جانب الشهوات الفاحشة فاحشة الزنا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، من النظر واللمس والخلوة وإلى آخره. ومن فيها فضل العلم وقبح الجهل، العلم نور وحياة والجهل سوء وفساد عريض. ولهذا ربنا قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وفيها معنى كلمة الإمام أحمد رحمه الله انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. أصلح إنسان ينظر دائما في فعل الطاعات والمستحبات في الأشياء، ينظر ما هو أصلح لقلبه، أصلح لقلبه فيفعله. وفيها إثبات الربوبية لقوله ربي، والربوبية هو الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. وفيها إيثار السجن على معصية الله من مظاهر الصديقية حيث آثر السجن على معصية الله عز وجل. وفيها غير ذلك سيأتي إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.